ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الكلام متعلق بقضية الوجود، بقضية التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ولازلنا في استبيان شروط لا إله إلا الله ومعناها في ظل هذه القضية العظمى التي هي قضية الوجود، والتي ما خلق الله الخلق إلا له. وقد بينت في المقالات السابقة ما يتعلق بشرط العلم وشرط اليقين، ثم شرعت في المقال السابق في غير هذا المحل المبارك في بيان شرط الإخلاص الذي هو أصل القضية، والذي هو روح الدين وعموده، والذي لا يقوم الدين إلا به، والذي إذا انهدم انهدم الدين كله. فقد يعلم العبد وقد يبلغ بعلمه اليقين، فإن لم يخلص فلا قيمة لذلك، إن لم يخلص فلا قيمة لذلك، لأن الإخلاص هو الذي يجعل العبد مثبتا لحق الله تعالى. ولذلك كثر أمر الله تعالى في الكتاب: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أو النفي عن الشرك، أو التحذير من الشرك، أو بيان مغبة الشرك وخطورته، أو بيان مدى جرمه، أو بيان مدى عقوبته، وغير ذلك. لماذا؟ لأن الشرك هو عدم الإخلاص، لأن الشرك هو نفي الإخلاص، ولذلك أمر بذلك سبحانه وتعالى حتى لا يظن الناس أو لا يظن عابد أن المراد أن يعبد الله، ولكن المراد أن يعبده ولا يشرك به أحدا. وفي الحديث من حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فالله غني أن يشرك معه غيره، والله غني أن يؤدى له عمل شاركه فيه غيره، فيقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا بيان إلى أن الشرك ما له هو مضيع الإخلاص وهادم الدين، وأن كل عمل شابته شائبة الشرك مردود على صاحبه، مردود على صاحبه. فلذلك أمر بعبادته بشرط أن تكون خالصة، أمر بعبادته. والعبودية من أدق التعريفات التي وقفت عليها هي قول من قال من أهل العلم: والعبادة هي الذل والافتقار لمن له الحكم والاختيار، الذل والافتقار لمن له الحكم والاختيار. فالحكم لله وحده، إن الحكم إلا لله، يحكم بما شاء قدرا وشرعا، ثم إنه سبحانه وتعالى لا خيرة لأحد فيما قضى ولا فيما شرع، هو وحده الذي يختار، هو وحده الذي يبقي شرعا أو ينسخه أو يبدله أو يأتي بغيره، هو وحده الذي يأتي بالمقادير ثم يغيرها أو يبدلها، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالعبودية الحقة هي الذل والافتقار لمن له الحكم والاختيار، والعبودية هي كمال الذل مع كمال الحب، هي كمال الذل مع كمال الحب، إذ أن العبد قد يذل لطاغي أو يذل لظالم أو يذل لطاغوت قد أشرى فيه الظلم ويكون كارها له مبغضا له يتمنى زواله، لكن الذل لله معه محبة، معه محبة، بمعنى أن العبد يحب ربه وينزله منزلته ويعلي ذكره ويسبحه عن علو، ومع هذا الحب يتذلل له ويتزلف له سبحانه وتعالى. فلذلك قالوا هي كمال الذل مع كمال المحبة. والحقيقة أن كل هذه المعاني في العبودية المراد منها هو انكسار العبد لله رب العالمين والذل له والطاعة لأمره والإخبات والإقبال على كل ما أمر به جل في علاه. وعلى هذا فلابد أن تعلم أن الله أمر عباده أن يعبدوه بإخلاص. وقضية الإخلاص لابد أن نعلم أنها كيف تتحقق قبل أن نبين من الأدلة القرآنية والسنية ما يتعلق بهذه القضية. حقيقة الإخلاص هي أن يكون هي تخليص العبادة لله بالتبري، اسمع ودقق، بالتبري ممن دون الله أو ممن هو غير الله. عندما تتبرأ من كل معبود سوى الله، عندما تتبري من ابتغاء غير الله وتجعل ذلك وطاعتك وإقبالك وعبوديتك لله وحده، يتحقق الإخلاص بحيث أنك لا تجعل لغير الله في مبتغاك نصيب، لا تجعل لغير الله في مبتغاك نصيب، لا تجعل لغير الله في عبوديتك وإقبالك عليه نصيب، لا تجعل في مرادك وطاعتك وإقبالك لغير الله نصيب، مهما كان هذا النصيب من قلة أو كثرة أو دقة أو عظمة، فإنه ينبغي أن يكون العبد ما له مقبل على ربه، يبتغي وجه ربه فقط، لا يشاركه في الابتغاء في المراد في المقصود. ولذلك قالوا الإخلاص هو قصد الله عز وجل أو إفراد الله عز وجل في العبادة بالقصد، إفراد الله في العبادة بالقصد. قصدك ما هو؟ قصدك من هذا الذكر ما هو؟ قصدك من صلاتك ما هو؟ قصدك من تلاوتك ما هو؟ قصدك من عبادتك ما هو؟ قصدك قصدي ربي وسناء الناس، قصدي ربي ونظر الناس، قصدي ربي ومكانة عند الناس، قصدي ربي وبعض المال وبعض المتاع وبعض العرض يعود علي من هذا، كل ذلك شريك، كل ذلك في القصد شريك. وإذا كان هناك شريك فلابد أن تعمل أن العمل يحبط، إما العمل فقط الذي شارك كالرياء والسمعة، وإما العمل كله أي الدين كله إن كان متعلق بأن جعل مراده أن أنزل غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله، أن أنزل غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله. فمن دعا غير الله كقبر أو غائب أو شاهد أو جن أو صالح، فإن الدعاء لا يكون إلا لله. فإذا ما دعا غير الله فقد عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره، حتى وإن كان يدعو الله فيكون قد عبد الله وأشرك، وأنت مأمور اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. من أطاع غير الله في حل أو حرام، من أطاع غير الله في خبر أو قبول، من أطاع غير الله في أمر أو نهي، لابد أن يعلم أنه قد جعل هذا الغير شريك. من التمس الضر ودفع الضر وجلب النفع كشفاء المريض ورد الغائب ورد الفقر وما شابه والخروج من 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 كرب، من سأل غير الله أو طمع في غير الله في مثل ذلك فقد عبد الله وأشرك معه غيره. مثل هذا الشرك لا يحبط العمل فقط، بل يحبط الدين كله، بل يحبط الدين كله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك كله ولتكونن من الخاسرين. لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. تنبه لذلك. فبالتالي قضية الوجود هي الإخلاص، قضية الوجود هي قل هو الله أحد، قضية الوجود هي لا إله إلا الله. فمن أعظم شروطها أن تخلص لله عز وجل فيما تعزم عليه وتقصد من عمل، سواء كان هذا العمل انفعال قلبي أو قول لساني أو عمل جارحي. يعني بمعنى أنت عزمت على أمر ما، لابد أن يكون عزمك لله خالص. أنت نويت على أمر ما، لابد أن يكون نيتك لله خالصة. أنت قلت، لابد أن يكون قولك في دينك لله وحده، لا يراعى فيه خلق ولا يلاحظ فيه مخلوق، بل يكون لله خالص. أنت عملت عملا، أي عمل كان، حتى ولو كان إطعام طعام، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وإن الجزاء والشكور موجود على كل صنيعة معروف تقدم للغير، ولكن هل أنت تبتغيها؟ ليس جرم أن تطعمني فأقول لك أطعم الله من أطعمنا وسق الله من سقانا، ليس جرم أن تعطيني مالا فأقول الله أخلف الله عليك بالخير ووسع الله عليك، ليس جرم. لكن الجرم أن تنتظر أنت ذلك، الجرم هو انتظارك لذلك، فتعطيني وتنتظر أن رد فعلي، وتطعمني وتدفع إلي مالا وتقضي لي حاجة وأنت منتظر مردودي. فإذا انتظرت مردود فقد لاحظت الخلق، فإذا لاحظت الخلق فقد ابتغيتهم، ابتغيت ثناءهم، ابتغيت مردودهم. فإذا ابتغيت هكان ذلك قادحا، إما منقصا وإما مضيعا لمبتغاك الأصلي، وهو رب العالمين، وهو رب العالمين. فهذا ينبغي أن نفهمه، بأننا مأمورون أن نعبد الله بإخلاص، لسنا مأمورون أن نعبد الله. إذا قلت نحن مأمورون أن نعبد الله، الجملة ناقصة، نقصانا هادم، الجملة ناقصة نقصانا هادما. لماذا؟ لأننا مأمورون أن نعبد الله وحده، مأمورون أن نعبد الله بإخلاص، مخلصين له الدين. تنبه لذلك. والتعبير القرآني في قضية الإخلاص والسنية أيضا جاء بعدة مناحي، إما بالنهي عن الشرك إذ أن المراد هو الإخلاص، فجاء التعبير لا تشرك، لا تشرك تساوي اخلص، لا تشرك تساوي اخلص، اجعل الامر خالص لله. وجاءت بالتعبير بالاخلاص ذاته كما في ايات سورة الزمر وغيرها كما سأبين، بان امر بالاخلاص، بان امر الله بالاخلاص واخلاص الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، إلى غير ذلك. وجاء أيضا بصيغة أو بالتعبير بابتغاء وجه الله، أي أن العبد يعمل ويبتغي بذلك وجه الله. فعندما يقال يبتغي وجه الله تساوي إخلاص، عدم الشرك يساوي إخلاص، الإخلاص يساوي إخلاص. فتعددت صور الأمر أو الإشارة أو التحضيض على المبتغى أو على المراد الذي هو الإخلاص بعدة سياقات، جاءت في القرآن والسنة بعدة سياقات، وأعلاها أعلاها هو ما كان فيه الأمر بالإخلاص، وأبينها هو ما كان فيه الأمر بنفي الشريك. وأنت تعلم أن القرآن قد امتلأ ببيان حقيقة الشرك وخطورته ومغبته والحذر منه والنهي عنه وبيان خطورته وبيان عقوبته وبيان ما يعاقب الله به أهله، أي أهل الشرك في الدنيا، وما أعده لهم من عذاب أليم في الآخرة. هذه قضية الوجود، هذا هو الذي ينبغي أن تهتم به تعلما وعملا، هذا هو الذي ينبغي أن تسأل عنه وتقرأ فيه. قد تقرأ في كثير من السيرة أو حتى في الفقه والأحكام، وهذا جميل وعظيم ونافع، لكن ليس هناك أنفع من أن تسأل وتتعلم وتقرأ فيما يتعلق بقضية الوجود. أنا دائما أذكر نفسي وإياك بأننا من حيث الحكم مسلمون، أنت مسلم وهو مسلم وذاك مسلم من حيث الحكم. أما أن يكون لك مقام الفوز عند الله يوم القيامة، هذه القضية. أنت مسلم في الدنيا بلا جدال، بمجرد أن أتيت بالشهادتين ولم تأتي معها بناقض ولم يعلم عنك كفر بين فأنت مسلم. لكن هل أنت في الجنة؟ هل أنت من أهل الجنة؟ هل أنت ممن يزحزح عن النار يوم القيامة ويدخل الجنة؟ هل أنت ممن يزحزح عن النار، استغفر الله، هل أنت ممن يزحزح عن النار ويدخل الجنة؟ هذه القضية، هذا هو الأمر. القرآن لم يدلك على كيف تكون مسلم في الدنيا، والقرآن لم يهتم بكيف يحكم عليك بالإسلام في الدنيا، وحتى لو كان فيكون كلمة من آية. أما القرآن من أوله إلى آخره على مدار كل سوره وعلى مدار كل كلماته، لابد أن تعلم أن القضية الأساسية التي عني بها القرآن والتي بسط فيها البيان محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه هي تلك القضية التي تجعل العبد من الفائزين. والفوز معلوم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن أنت بمجرد أن تصلي، بمجرد أن تأتي المسجد، أنت مسلم، لست نصرانيا ولا يهوديا ولا غير ذلك، ولكن ليست القضية الحكم عليك في الدنيا. وسأظل أكرر ذلك من باب أن أعلم نفسي وإخواني حتى نعلم أن هذه القضية مهجورة، وأن هذه القضية متروكة، وأنه قلما يعلمنا المعلمون فيها، وقلما يعظوننا فيها، وقلما أن يرشدنا المرشدون فيها. فلذلك يتكرر فيها الكلام، وقد تكون هذه قضية خلاص عارفين لا إله إلا الله وعارفين الإسلام وعارفين لا، أنت هناك كثير من الأمور قد تخفى عليك وبخفائها تقع فيها، إذ أن الإنسان عدو ما يجهل، وفاقد الشيء لا يعطيه. طالما أنك لا تعلم فلن تعمل، طالما أنك لا تعلم فلن تعلم، لأن العلم العمل دائما بعد العلم، ومن لا يعلم لا يعمل، بل قد يعادي الأمر كما قال القائلون: فاقد الشيء لا يعطيه وجاهل الأمر يعاديه، جاهل الأمر يعاديه. إذا قلت لأحد ممن يعبد القبور: سيدي فلان ومولانا فلان والإمام فلان وما شابه، يا أخي إن هذا مهما كان من صلاحه ومهما كان من مقامه ومهما كانت من كرامته، فإنه لا يسمع ولا يدري بك، ولا ينفع ولا يضر، ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورة. إن كان ذا كرامة فكرامته في صلاحه وكرامته لنفسه، لا ينفع غيره، لأنه ليس رب. الوحيد الذي ينفع هو الله، والوحيد الذي يدفع الضر هو الله، والوحيد الذي يملك الحياة والموت والنشور هو الله. فإذا ما أردت سؤالا الله، فإذا قلت
إن هذا مكرم وهذا ولي وهذا سيدي فلان له كرامة عند ربه وأنا أتخذه وسيلة وأنا أتخذه وسطة، قلت لك هذا يعني أنك تقول أن الله بعيد عني وأنني لا أستطيع أن أصل إلى الله إلا بواسطة وإلا بسبيل، كما لو كان وزيرا أو كما لو كان مديرا، ولا أستطيع أن أصل إليه إلا بالسكرتير والمساعد والوسيط وما شابه. فهذا اتهام لله بالبعد، وهذا هذا ضلال، ضلال منك أن ترى أن الله يحتاج إلى وسيط وإلى سكرتير يبلغه، وهو الذي علمك وأمرك وبين لك وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا أحتاج إلى واسطة ولا أحتاج إلى وسيلة إلا ما يكون من دعائي. أكبر وسيلة بينك وبين ربك وأكبر واسطة بينك وبين ربك أن تقول يا رب، أكبر واسطة. لأنك إذا قلت يا رب قال لك لبيك عبدي، تقول له أنا مريض فاشفني، أنا مكروب فرك كربي، ابنتي اتكبرت تريد الزواج ولا يزوج البنات إلا أنت، أنا رزقي ضاق وضاقت أموري ولا يوسع على العباد ولا يقضي بالرزق إلا أنت، أنا جعان اطعمني، أنا عطشان اسقني، اعمل كده بلا مبالغة، أنا موجوع جنبي واجعني اشفني. هذا هو قريب أكثر من ذلك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا ما اتخذت واسطة فقد جعلت الواسطة شريك وأفسدت وزودت البعد، وكأنك تقول له يا رب أمرتني أن أعبدك بلا شريك وأنا أعبدك بشريك، ولأني أحتاج إلى الشريك ليكون واسطة، يا رب أنت قلت أني قريب وأنا أرى أنك بعيد وأحتاج إلى واسطة ليقربني إليك، ليقربني إليك. ولذلك كان الكفار الأوائل الذين دعاهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون مستنكرين على دعوة التوحيد والإخلاص التي دعاهم إليها محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون ما نعبدهم، أي هذه الأشجار والأحجار والأصنام والأوثان، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يبقى هذا إثبات بلسانهم أن الله بعيد وأن الله يحتاج إلى من يتزلفون ليقربوا عابديهم، فكانت طمة وكان هو عين الشرك. فلابد أن تعلم أننا مأمورون أن نعبد الله وحده، مأمورون أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ولا إبرة وبور، ولا نعبد معه إبرة وبور شيئا أهما كان قليل كثير. هناك من يعبد الفئران في لندن، معابد لعبلة الفئران، هناك من يعبد البقر، هناك من يعبد أعزكم الله عضو الرجل، وفي أمريكا معابد لذلك، وهناك من يعبد الحشرات، وفي الهند معابد لذلك. عبد الله ولا تشركوا به شيئا. وانظر الى الآية، الآية لما ذكرت شيئا نكرة في سياق العموم، يعني معنى ذلك ممكن يكون الشيء ده صرصار، ممكن يكون فأر، ممكن يكون حشرة. امرك ان تعبد، لا نبي مرسل، لا مكرم في نفسه ولا مكرم عند ربه، ولا، لان الله عز وجل لا يجعل لأحد شراكة في حقه مهما كان هذا. حتى محمد صلى الله عليه وسلم، جاءه قوم فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال على رسلكم قولوا بقولكم إنما أنا عبد، إنما أنا عبد الله ورسوله، حقيقتي أني عبد، لست بالسيد ولا بالأعظم ولا بالمعظم. ولذلك لما وجد بعضهم يهمون بإنزال منازل لا تكون له ولا تجوز، قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. النصارى أحب عيسى وظلوا يرفعوه، حتى قالوا الله، حتى قالوا ابن الله، حتى قالوا ثالث ثلاثة، كل ذلك من باب الإطراء ومن باب السناء. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة، إذا نحن مأمورون اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هي خصيصة الإخلاص، خصيصة الإخلاص، تنبه لذلك. كيف يتحقق الإخلاص؟ كما قلت أن ألا يشارك الله أحد. قال أهل العلم وحقيقة الإخلاص هي أن تعبد الله وتتبرى من كل ما دونه، وتتبرى من كل ما دونه، أبرأ إلى الله من سيد فلان وسيد فلان وسيد فلان كمعبود، أبرأ إلى الله من محمد صلى الله عليه وسلم كمعبود، ولكن أؤمن أنه رسول وأنه خير الرسل وأنه صلى الله عليه وسلم. لكن أن يكون معبودا، أنت إذا سألتك ما قولك أن محمد صلى الله عليه وسلم يعبد، هتقول ماذا؟ نعم أرحب بذلك، ولا تقول أبرأ إلى الله من ذلك، لأنه علمني بذلك وأمرني بذلك ورباني على ذلك وأمر بذلك. تنبه في الحديث من حديث أبي هريرة عند البخاري، قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي رواية خالصة من قلبه، خالصا من قلبه، خالصة من قلبه. وليس كل من يقول لا إله إلا الله يقولها خالصة، لأنه كثير من الأحيان لا يعلم مقتضيات الإخلاص، ولا يعلم مقتضيات الإفراد، ولا يعلم إثبات إنزال الله منزلته وإعطاء الله حقه. الله واحد أحد ليس بقولك بل بحقيقة شأنه، الله منفرد ربا وإلها ليس بقولك ولكن بحقيقة شأنه، فهذا شأنه وهذه حقيقة. اعترفت نجوت، خلطت وجهلت ولبست ضعت وهلكت. إذ النجاة في إثبات الحق. ونحن نعلم كما في الحديث من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، مش أن يعبدوه، لا، أن يعبدوه مخلصين. فكم من عابد شابت عبادته الشرك، وكم من عابد شابت عبادته الرياء والسمعة والنظر إلى الناس وملاحظة الآخرين. المهم هو أن نعلم ذلك. أنت مأمور بماذا؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بمعنى أنت مأمور بأن تعبد الله مخلصا له الدين، وهذا أمر بين، هذا أمر بين، هذا أمر بين. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. انظر هذا الأمر لمن؟ لإمام الأمة. وكل أمر عام إلى إمام الأمة هو أمر إلى كل الأمة، صغارها وكبارها، إناسها وذكورها، بعيدها وقريبها، بل هو للعالمين. كل أمر عام للعالمين. فلما يقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هو أمره هو صلى الله عليه وسلم فاعبد الله مخلصا له الدين. وهذه صيغة من صيغ إثبات الإخلاص، هذه صيغة من صيغ إثبات الإخلاص. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وأيضا يقول الله تعالى في نفس السورة، في نفس السورة، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل إني أعبد الله مخلصا له ديني. وفي هذه الآيات على الخصوص في سر بليغ وبديع. هو قال إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، ثم قال قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، ورابع آية قل الله أعبد مخلصا له ديني. في الأولى مخلصا له الدين، وفي هذه مخلصا له ديني. لماذا؟ حتى يعلم أن دين الرسول هو الدين الحق. لما قال الله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، هذه تسمى ألف ولام العهد. الدين، ما هو الدين؟ مخلصا له دين نكرة عموم أي دين؟ لا، دين مخصوص، دين معين، وهو دين الله عز وجل، وهو الدين الذي ارتضاه الله لعباده، وهو الدين الذي أكمله الله لخلقه. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا ما أمره سبحانه وتعالى هو يقول قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، أي دينا معهودا في الخطاب، أي دينا معلوما للسامع والمتكلم، وهو الإسلام. لما قال بقى أنا استجبت، قال قل الله أعبد مخلصا له الدين. السياق يقتضي عقلا أن يقال قل إني قل إني أعبد الله مخلصا له الدين، لكن هنا قال قل الله أعبد مخلصا له ديني. لماذا قال في الأولى الدين وهنا ديني؟ حتى تعلم أن الدين هو ماذا؟ هو دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إثبات أنه لا سبيل لتحقيق الدين إلا أن يكون دين محمد صلى الله عليه وسلم. لا سبيل لتحقيق الدين إلا أن يكون الدين دين محمد. ولذلك قالوا ما لم يكن في زمن محمد صلى الله عليه وسلم دين لا يكون اليوم دين، لا يكون اليوم دين. وفي هذه الآيات فوائد بديعة وعظيمة، أبين بعضها بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم الهداية والإخلاص. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن هذا المقام الذي أقوم فيه ومقامك أنت وأنت جالس فيه طوعا وبرا وإحسانا منك لوجه الله الكريم، يملي على الجالس في هذا المقام ويملي على الجالس في مقامك مسؤولية عظيمة جدا، إذ أنك ما جلست هنا وصرت أنا أتكلم فيك وأتحكم في جلوسك إلا بسلطان الدين، إلا بسلطان الدين وبأمر رب العالمين وبهدي رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. لا سلطان مني ولا سطوة مني ولا ضعف منك، بل أنت استسلمت لله فجلست مقامك، وينبغي أن أكون قد استسلمت لله فجلست مقامي. وهذا يملي ألا أدلك في وقت جلوسك إلا على ما يجرك إلى الجنة يوم القيامة ويأخذك إلى سبيل مرضات رب العالمين في الدنيا والآخرة، وأنت تستقبل ذلك باهتمام من باب أني أدلك على قضية الوجود وسبيل النجاة، إذ أنه لا ينبغي أن أعبس في مقام هذا، ولا ينبغي أن أتسلط عليك بسلطان الدين في مقام هذا في ما يمكن ألا يفيدك وألا يدلك على ما ينبغي أن تدل عليه. بمعنى أن المقام هذا مسؤولية عظمى، سيسأل المتكلم والمستمع يوم القيامة، سيسأل المتكلم عما دل عليه المستمع، وسيسأل المستمع عما اهتم إذا كان الكلام يحتاج إلى الاهتمام في دينه ولدينه، حتى لا يكون المسألة أمر دنيوي أو عرض، حتى وإن كان الكلام قد تستسقله أو قد تحتاج أو تستحسن غيره، أو تقول لو كان الكلام في شيء من السيرة أو شيء من الأخلاق والرقاق أو الجنة والنار، وهذا كلام جميل ونافع ومطلوب، لكن لكل بضاعته ولكل مسؤوليته ولكل ما يدل عليه. فينبغي أن تفهم هذا من باب الملاحظة والتنبيه ومن باب المسؤولية المتبادلة بيني وبينك، حتى لا تنظر إلى هذا الكلام على أنه ثقيل، على أنه غير معتاد، على أنه غير مطروق على مسامعنا من قبل أو غير ذلك، ولكن لابد أن نفهم ذلك. تعال إلى التعبير القرآني، وهو يقول سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. هذا القرآن نزل بالحق، وبالحق هنا ترجع إلى معنيين: إما بالحق بأنها أن نزوله إنما نزولا يخدم الحق ويؤيد الحق ويثبت الحق، وإما بمعنى إن أنزلنا هذا الكتاب بسبب الحق، يعني لولا أن الله عز وجل حق وهو يأمر بالحق ويحب الحق ما أنزل الكتاب، إنما أنزل الكتاب لأنه حق، لأن الله حق، ولأنه يحب الحق، ولأنه يأمر بالحق. فأنت تؤمن بأن الكتاب حق، وأن النبيين حق، وأن الله عز وجل قبلهم حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأننا سنساق بعدما ندخل قبورنا ونخرج منها إما إلى جنة وإما إلى نار. أسأل الله أن يجعل مصيرني مصيري وإياكم إلى الجنة، وأن يحرم أجسادنا على النار. فتنبه لذلك وتدبر. إن أنزلنا إليك الكتاب، والكتاب هنا أيضا ألف لام العهد، أي كتاب؟ القرآن، ليس كتاب غيره. مش إن أنزلنا إليك كتابا، مع أنها جاءت في موطن آخر بهذا، لكن لا معنى آخر. إن أنزلنا إليك الكتاب أي القرآن بالحق، والأوجه بسبب الحق وبعلة الحق وبسلطان الحق. فهذا يعني أن ما بين يديك من أمر أو من نهي أو من خبر أو من بيان لغيب أو من وعد أو وعيد كله حق. هذا يملي عليك أن تعبد الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى وتصديق ما أخبر وقبول وعده والإيمان به وتصديقه والخوف من وعيده. لابد أن تعمل على ذلك بإخلاص، بحيث يكون هذا كله أي التعبد بالكتاب وطاعة الأمر الله فيما أمر. إن أنزلنا عليك الكتاب بالحق فاعبد الله. فاعبد الله الكتاب وفاعبد. وقلنا أن العبادة هي الذل والافتقار لمن له الحكم والاختيار. فين الحكم؟ في الكتاب. وفين الاختيار؟ في الكتاب. من الذي اختار 5 صلوات في اليوم والليلة؟ من الذي اختار رمضان ليكون محل صوم الفريضة؟ من الذي اختار أيام الحج لتكون زمن الحج؟ ومن الذي اختار أماكن الحج ومناسكها؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار، هو الله سبحانه وتعالى. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله، هو المعبود. والله اسم جامع لكل الأسماء والصفات، والله اسم جامع لكل صفات العلو ومقامات الفضل سبحانه وتعالى. فاعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا له الدين. تنبه، هذه شو القضية هنا؟ تعبير القرآن عن قضية الإخلاص جاء باللفظ. أنت مأمور بأن تعبد الله بناء على أن الكتاب نزل بالحق، ومأمور أن تعبد الله بالحق الذي نزل به الكتاب والذي حواه الكتاب بإخلاص. وهذا معناه إيه؟ معناه شرطي قبول العمل. هذا معناه أن العمل أمر بكل المعاني وبكل الزوايا وبكل التراجم التي تدل على القضية. معلوم أن العمل الشرعي، أن العمل الشرعي جمعته آية الكهف، آخر آية في الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، الذي يريد أن يكون مقبولا عند الله عز وجل ويخاف مقامه ويرجو أن يكون أمامه أو بين يديه سليما معافا فائزا ناجيا فليعمل عملا صالحا، هذا شرط. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا شرط. فصاروا اثنان، أن تعمل عملا صالحا يعني وفق الكتاب، وهذه دلت عليها آية الزمر أيضا. هنا قال فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، تساوي إيه؟ الإخلاص، يعني أن يعمل بالشرع وأن يكون هذا العمل بإخلاص، أن يعمل بالشرع وأن يكون هذا العمل بإخلاص. هنا قال إن أنزلنا عليك الكتاب بالحق فاعبد الله، يعني اعمل على وفق الحق، يعني اطع، يعني اعمل صالحا وبعدين مخلصا له الدين اي باخلاص. فهتجد ان القرآن يأخذك في كل المناحي وفي كل الصور وفي كل الدلالات المتعلقة بحق رب العالمين ان يدلك على ان يكون سعيك وفق الشرع وان يكون باخلاص. لا ترجو الا ثواب الله ولا تخشى الا عقاب الله، فبالتالي تجد نفسك محمول. انت اذا قرأت في السيرة عن الصحابة وكيف كان دينهم وعرضت هذا الحال الذي تقرأ على حالنا لوجدت اننا على دين اخر من كثرة ما اعترانا من البدع والمتغيرات والمفاهيم الخطأ، حتى وجدنا ان لغة الالحاد بقت لغة العصر. انا ابني الحد، انا بنتي الحدت، انا امراتي الحدت، والله يتصل بي ويقول لي ويقال لي ذلك واسأل في ذلك. من الذي يسأل؟ ليس حشاشا وليس عربيدا وليس فاجرا ماجنا داعر، انما ملتحن او منتقبة او رجل صالح او رجل طيب امثالكم. فيجد ابنه يتكلم بكلام، لماذا؟ لانه دخلت عليه افكار وامور مع فراغ عقدي. وانت تعلم تماما ان القماش البالي خرقه سهل، لما تجيب قماش بالي دايب تضرب فيه صباعك ماذا يحدث؟ ينخرق. لما؟ لانه بالي. لكن لو كان متينا، لو كان متينا سميكا محكما، لو ضربت فيه حتى بآلة تجد انه شديد حمول، لانه فتلة جامدة. نحن صرنا كالقماش البالي، لماذا؟ لاننا لا نتعلم ديننا، لا نتفقه ديننا، لا نتربى على عقيدتنا. نحن صرنا العقائد الكلام فيها تكفير، والعقائد الكلام فيها يعتبر نوع من كلام الشديد والفكر الخاطئ. لكن لابد ان تعلم اننا لن تقوم لنا قائمة الا اذا صلحت عقائدنا. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ليه بقى؟ شوف التعليل، ألا لله الدين الخالص. أنت تؤمر بهذه من باب إن أنت فعلك إيه فكرة الانتخابات في أي مقام في الدنيا؟ اتنين تلاتة بيجتمع الناس على اختيار واحد منهم، فاللي يجيب ناس كتير تتلم وراه يبقى الفكرة إن هو يختار عن غيره. وإذا اختير يكون هذا الاختيار حقيقته الذاتية ولا اختيار الناس له؟ يكون حقيقته الذاتية، لا بل اختيار الناس له. ولو لم يختاره الناس ليس له حقيقة ذاتية ولن يكون له شأن. إذا ضربت هذا المثل في حق الله وجدت أنه مثلا باطلا. فالله واحد بذاته سواء اعترف الناس أو لم يعترف. يا عبادي، انظر في الحديث القدسي، لو ان انسكم وجنكم واولكم واخركم كانوا على اتقى قلب رجل منكم. الانتخابات كل الناس صوتت بان الله كبير، بان الله يعبد، كل البشر، كل الدنيا، كل الكرة الارضية، ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. اذا الانتخابات ملهاش دور، اذا اتفاق الناس على انهم يوحدوا ربهم وينزلوا منزلته ملوش دور. يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم أولكم وآخركم أو العكس أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم، أفجر قلب مش واحد، فأفجر ما نقص ذلك من ملكي شيئا. بمعنى أن الوحدانيته حق، وأنها حقيقة ذاتية، وأن هذا هو الله شئنا أم أبينا، اعترفنا أم لم نعترف، لكن صار ديننا مهترئ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدين لا يبلى كما يبلى الثوب، إن الدين يبلى. كان الصحابة رضوان الله عليهم لكل واحد منهم 3 أو 4 أصحاب، كل صحابي له 3 أو 4 أصحاب. كان إذا قابلهم يقول لهم اجلسوا بنا نؤمن ساعة، كان يفعل ذلك ابن مسعود ومن قل عنه، وكان يفعل ذلك الأسود ابن هلال ومن قل عنه، بأنهم كانوا سواء من الصحابة أو من التابعين، أنا وإنت 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 أصحاب، كل من يتقابل اجلس بنا نؤمن ساعة، نتذكر نجدد إيماننا نتعاهد. إنما النهاردة التعاهد بقى في الفيس والواتس والتليجرام وغيره، في ماذا؟ صور متبادلة، نكات متبادلة، فضائح متبادلة، شهوات متبادلة، كلام فيما لا يسمن ولا يغني من جوع. المحسنون من المتابعين على مثل هذه المقامات والمواقع يتكلمون عن الخضار، ويتكلمون عن الموضات، ويتكلمون عن الثياب، ويتكلمون عن ما يؤكل وما لا يؤكل، والواد سخن والواد جاله إسهال. ده المحسن، هذا شأن المحسن. لا دين ولا دنيا. ولو جاء دين أعجب ما اسمع بقى، لو جاء دين في الواتس والحاجات دي تجد أحاديث موضوعة وحواديت ألف ليلة وليلة، وهذا ليس لا أعرفه بأنني أفعله أو أقرأه، إنما ينقل إلي وأسأل فيه ويقال يا شيخ حديث ده كده، تلاقي حدوتة لا تنفع تتقابل قبل النوم ولا بعد النوم، وتنسب إلى ده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أو أنها حديث القدسي. هذا هو فالدين خزعبلات، والمحسنون يقضون أوقاتهم في خزعبلات، وغالب الناس في شهوات وصور، ويرسل بعضهم لبعض صورهم وهم عارون الشعر وعارون الملابس، والأمر فيه طمات. نسأل الله أن يستر المسلمين ويهديهم إلى ما فيه دينهم وإلى ما فيه صلاحهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا الصدق في السر والعلن، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا من دعاة الإخلاص يا رب العالمين، واجعلنا من دعاة الحق يا أرحم الراحمين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واجعلنا هداة مهتدين. اشف مرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، ورد علينا الغائبين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.